قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، تكلمنا في درسين سابقين عن غزوة تبوك وكذلك قصة الثلاثة الذين خلفوا، وما زلنا في العام التاسع من الهجرة، وهو الذي يسمى بعام الوفود، وهو عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب. عقب الهزيمة التي منيت بها الروم في شمال جزيرة العرب حيث فروا أمام جحاف الإسلام، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش الذي رجح بعضهم أن تعداده كان 30,000، ولا طاقة العرب في قتال جيش بمثل هذا العدد، وقد ظهر من شجاعتهم وجهادهم وجلادهم ما ظهر، وكانت الفئة القليلة منهم تهزم جيوش الكفر المتكاثرة. فأقبلت الوفود تترى في العام التاسع من الهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنهم يقرون بالإسلام أو يعطون الجزية عن يد وهم صغيرون، حتى سمي هذا العام عام الوفود. قال الدكتور أكرم العمري: وقد ساقت المصادر أخبار هذه الوفود دون أسانيد في الغالب، وأقدم من تكلم عنها بتفصيل ابن إسحاق، ولم يبين مصادر معلوماته وأسانيد مرويته إلا نادرا، وهذه الروايات النادرة إنما هي مراسيل الزهري، طبعا الزهري من صار تبعين مراسيله شديد الضعف، وعبد الله بن أبي بكر والحسن البصري سوى خبر قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا، فقد أسنده إلى ابن عباس، وفي محمد بن الوليد بن نويفع، ولم يتابع فتضعف الرواية لأجله. والوفود التي ساق ابن إسحاق أخبارها هي وفد تميم وفد بني عامر وفد بني سعد بن بكر وفد عبد القيس وفد بني حنيفة وفد طي وفد بني زبيد وفد كندة وفد ملوك حمير وفد بني الحارث بن كعب وفد همدان وفد علي بن حاتم ووفد فروة ابن مسيك المرادي وفد صلة ابن عبد الله الأزدي وفد فروة ابن عمرو الجدامي. وسوف نختصر على ذكر الثابت من هذه الوفود، ولكن نشير إلى أن العام التاسع للهجرة هو عام ظهور الإسلام وانتصاره في جزيرة العرب وذهاب شوكة الكافرين يعني فيها. فمن هذه الوفود وفد عبد القيس. عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقال: يا رسول الله، إن لا نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن أشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمسة. ونهاهم عن أربع: الحنتم والدباء والنقير والمدفت، وربما قال المقير القاري، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. ونهاهم عن الانتباد في هذه الأربعة. الانتباد هو يضع التمر أو الزبيب يعني في ماء في الحنتم، وهي جرار خضر. والدباء اللي هو الأرع، يبدو الأرع العسل، يعني كان يجوفونه يعني يخرجون ما فيه ويجفف ويجعل إناء يعني ينتبت فيه. والنقير اللي هو يعني جزء النخلة بينقر وينتبت يعني فيه. والمدفت اللي هو المطلي بالزفت أو مقير بالقار. فكان نهي ابتداء عن الانتباد يعني في هذه الأربعة، يعني خشية أن يسرع الإسكار يعني إليها، لأن لو انتبت في جلد مثلا لو حدث إسكار وتخمرت يعني الماء تخمر بما فيه من المادة السكرية أو التمر أو الزبيب، فينشق الجلد أو يظهر الوصول إلى الإسكار، ولكن هذه الأربعة لا يظهر فيها. والراجح يعني أن هذا الحكم منسوخ كما سنبين. طبعا في هذه القصة أن الإيمان بالله ومجموع هذه الخصال من القول والعمل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا الخمسة من المغنم. طبعا لم يذكر الحج، وهذا من أدلة الذين قالوا أن الحج فرض في السنة العاشرة من الهجرة بخلاف الذين قالوا أنه فرض في السنة السادسة، وفيه أنه لم يعد الحج في هذا الخصال وكان قدومه في سنة 9، وهذا أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد وإنما فرض في العاشرة. ندخل في مسألة الذين قالوا أن الحج يعني هل فرض يعني على التراخي ولا على الفور، فلو قلنا أنه فرض في السنة السادسة لزول قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، نقول على التراخي أنه فرض في السنة السادسة وحج الناس سنة في السنة العاشرة. لو قلنا على الفور نقول أنه فرض في السنة العاشرة وحج الناس سنة في السنة العاشرة. وفيها أنه لا يكره أن يقر رمضان للشهر، أن يقال وصيام رمضان، وهناك أدلة أخرى منها إذا دخل رمضان لم يدخل شهر رمضان، لبعض الناس قول لا يقال إلا شهر رمضان تعظيما لشهر رمضان، خلافا لمن كره ذلك وقال لا يقال إلا شهر رمضان. وفيها النهي عن الانتباه في هذه الأوعية، وهل تحريمه باق أو منسوخ، على قولين هما روايتان عن أحمد والأكثرون على نسخه بحديث بريدة الذي رواه مسلم وقال فيه كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا، فحكم عام وفيه التصريح بالنفس، كنت نهيتكم عن الأوعية انتباه في أوعية معينة، قال فانتبذوا فيما بدا لكم في أي شيء ولا تشربوا مسكرا. ومن قال بأحكام أحاديث النهي عن الانتباه في هذه الأوعية وأنها غير منسوخة قال هي أحاديث تكاد تبلغ التواتر في تعدادها وكثرة طرقها، وحديث الإباحة فرض فلا يبلغ مقاومتها. الوفد الثاني قدوم وفد بني حنيفة وفيه مسيلمة الكذاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس وفي يده رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لو ارتد يعني لا يعقرنك الله. وفعلا هو ارتد ودعا يعني النبوة ويعني قتل يعني قتله يعني وحشي، وإني لأراك الذي أريد فيما أريد وهذا ثابت يجيبك عني، ثم انصرف عنه. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى الذي أريد فيه ما أريد، إنك أرى الذي أريد فيه ما أريد، فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فطار فأولتهما كذبين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي أو الأسد العنسي باليمن والآخر مسيلمة الكذاب في اليمامة. قال الحافظ ويستفاد من هذه القصة أن الإمام يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاء من الكفار إذا تعين ذلك طريقا لمصلحة المسلمين، وقوله وهذا ثابت يجيبك عني أي لأنه كان خطيب الأنصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصي جوامع الكلم فاكتفى بما قاله لمسيلمة، وأعلمه أنه إن كان يريد الإسهاب في الخطاب فهذا الخطيب يقوم عنه في ذلك، ويؤخذ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في فقه القصة ما ملخصه إن هذا الحديث من أكبر فضائل أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ السوارين بروحه فطار، وكان الصديق هو ذلك الروح الذي نفخ مسيلمة وأطاره، لأن مسيلمة يعني قتل في حرب المرتدين في خلافة أبي بكر، وهذا يدل على صحة خلافة الصديق يعني خلافا لما تقوله الشيعة. وأيضا من الأدلة قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون أو يسلمون، فالذي قاتلهم هو أبو بكر، فهذا يدل على أن خلافة أبو بكر في القرآن. ومنها هنا دل لباس الحلي للرجل على نكد يلحقه وهم يناله، يعني في الدنيا ليس من لباس الرجل الحلي، وايضا الذهب ليس شيء ما يعني مرغبا فيه يعني في الايه في الرؤيه، لان الذهب من الصفره ومن الاسم الذهب، فرؤيه الذهب تدل على يعني شيء يذهب يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى كان يعني في عضدي الاسلام يعني شيء يهمه او يبعث في قلبه الهم فنفخهما فطارا. فكان هذا ظهور العدسي باليمن يدعي نبوة ومسيلمة الكذاب. يقول أنباني أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعم بن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر، قال لي رجل: رأيت في رجلي خلخالا، فقلت له: تتخلخل رجلك بألم؟ وكان كذلك. وقال لي أخ: رأيت كأني في أنفي حلقة ذهب وفيها حب مليح أحمر، فقلت له: يقع بك رعاف شديد. فجرى ذلك لأن الدم أحمر. وقال آخر: رأيت كلابا معلقا في شفتي، قلت: يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد في شفتك. الوفد الثالث: قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقدم قوم هم أرق منكم قلوبا، فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجلون، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، والإيمان يمان، والحكمة يمنية، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل وبر قبل مطلع الشمس جهة العين المشرق يعني. قال أبو عمرو يعني ابن الصلاح، يعني هذا من شرح مسلم، بعد أن فند أقوال متأولين الحديث من أنه أراد أهل مكة لأنه من جهة أهل اليمن بالنسبة للمدينة. لو النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد يعني أهل مكة قال أهل مكة، ولكن هذا أيضا ليس معروفا يعني عنهم، ولكن معروف فعلا عن أهل اليمن أنهم أرق أفئدة، فهو قال أنهم أهل مكة لأن المكة في الجهة اليمنية من المدينة، يعني جنوب المدينة غير الجهة الشمالية أو الشامية اللي هي الشمال. فبعض الناس قال أراد أهل مكة أنهم من جهة اليمن بالنسبة للمدينة، أو أراد أهل المدينة وقد كان بتبوك، فأهل المدينة في الجهة الجنوبية أيضا، ومدينة في جهة اليمن بالنسبة لتبوك. يقول: ولا منع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة، أن من اتصف بشيء وقوى قيامه وتأكد اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعارا بتميزه به وكمال حاله فيه، وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان، وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أعقاب موته كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني رضي الله عنهما. وطبعا الأولى نحن نترضى عن الصحابة، لأن الخبر في الرضا عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين يبينك تحت الشجرة. أما التابعون ومن بعدهم من العلماء نقول رحمهم الله، ولكن لو وجد يعني كذا نقول بنية الدعاء رضي الله عنهما، بنية الدعاء لهما وشبههما ممن سلم قلبه وقوى إيمانه، فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم، فلا منافاة بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان في أهل الحجاز. ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضي. أنه قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وهم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، هذا هو الحق في ذلك، ونشكر الله تعالى على هدايتنا له والله أعلم. أما ما ذكر من الفقه والحكمة، فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين، واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام العملية بالاستدلال على أعيانها. فالمراد بالفقه هنا الفقه في الدين يعني الفهم، وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليه على بعض صفات الحكمة، وقد صفى لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك. قال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة، وفي بعض الروايات حكما، والله أعلم. وفي صحيح البخاري أن نفر من بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء نفر من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرة إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يقول قد قبلنا أولا، ثم قالوا يا رسول الله جئنا نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. أربعة، قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال بين نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخاه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فدل أنه لم يكن متميزا عنهم، فحتى دخل هذا الداخل فقال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم متكئ، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال سل عما بدلك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وكان الصحابة يحبون أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل فيستفيدون لأنهم كانوا يهابون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم العمل بخبر الواحد، إن هذا قال أنه أتى من أي من قوم من قبل قومه وذهب إليهم فهو واحد، يعني وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وافد قومه، ما قال له يأتي جماعة يسمعون. في هذا الحديث من الفوائد العمل بخبر الواحد ولا يقدح فيه مجيء ضمام مستثبتا لأنه قصد اللقاء والمشافهة كما تقدم عن الحاكم، وقد رجع ضمام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا كما وقع في حديث ابن عباس، وفي نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه، ومنه قول صلى الله عليه وسلم يوم حنين أنا ابن عبد المطلب، وفيه الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكد، وفيه رواية الأقران لأن سعيدا وشريكا تابعيان من درجة واحدة وهما مدنيان. قال النووي في هذا الحديث جمل من العلم غير ما تقدم، منها أن الصلوات الخمس متكررة في كل يوم وليلة، ومعنى قوله في يومنا وليلتنا، وأن صوم رمضان يجب في كل سنة، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وفيه دلالة صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المخلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة وقال أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك، ولم ينكر عليه ذلك ولا قال يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاته والاستدلال بالأدلة القطعية. ورواه الحاكم وغيره عن ابن عباس، وفيه ثم انصرف راجعا إلى بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة، فكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، ثم أتى بعيره فأطلق عقاله حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به هو يسب اللات والعزة، فقالوا ما هي ضمام اتخ البرص والجذام والجنون، قال ويلكم إنهما والله ما يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنخذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنا أشهد، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى ذلك اليوم من حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما، فأسلم يعني كل قومه بدعوته. قال ابن عباس فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه. قدوم وفد مزينة يقول عن النعمان بن مقرن قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 رجل من مزينة، فلما أردنا أن ننصرف قال يا عمرو زود القوم، فقال ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه يقع من القوم موقعا، يعني كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لو أتى وفد كان يزودهم يعني يعطيهم يعني تمر يستعينون به في الطريق قال انطلق فزودهم. قال فانطلق بهم عمر، قال يا عمر زود القوم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه يقع من القوم موقعا. قال انطلق فزودهم. قال فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله، ثم أصعدهم إلى عليا، عليا مكان مرتفع، فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثل الجمل الأورق، يعني تمر متناثر قليل يعني. يقول فأخذ القوم منه حاجتهم. قال النعمان فكنت في آخر من خرج، فنظرت فما أفقد موضع تمرة مكانها، كأنه أعطاهم التمر موجود كما هو. قدوم وفد نجران، نصارى نجران، عن حذيفة قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا، فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلعننا لنفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال إن نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. قال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوصف به الأمانة، فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين. قال الحافظ ما ملخصه، نجران بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن، يشتمل على 73 قرية، مسيرة يوم للراكب السريع. وقوله يريدان أن يلعنا أي يباهلا، يشير إلى قوله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم إلى آية. وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام، يعني مجرد اعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو الإقرار له بالنبوة لا يكفي في الإسلام، لابد من شهادتين، ولابد من القبول والانقياد والمحبة، فاعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم ليس كافيا. وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته، وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، يعني حتى في المسائل النظرية، يعني المسائل الفقهية لو واحد تناظر مع آخر وأقام عليه الحجة والآخر يعني تعنت ورد الحجة يمكن أن يدعوه إلى المباهلة. يقول وقد دعا ابن عباس إلى ذلك، ثم الأوزعي، وقع ذلك لجماعة من العلماء، ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، ووقع لذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة. هذا كلام الحافظ ابن الحجر، كان يتعصب لبعض، يقول وقع لذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين. في قصة وفد نصارى نجران أيضا مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم، فإن كلا منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام. وفيها بعث الرجل الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام، وفيها منقبة ظاهرة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. بيبقى لنا من دروس السيرة حجة الوداع والوفاة النبوية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.